هي المحاضرة الأولى في علوم الفقه، وأستاذها الشيخ حسين العوائشة حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من متن الدرر البهية للإمام محمد ابن علي ابن عبد الله الشوكاني رحمه الله تعالى، وأريد أن أعطي نبذة عن المؤلف وعن هذا المتن، فأقول وبالله التوفيق، وقد عرفت باسم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وولد سنة 73 و100 وألف، وحفظ القرآن الكريم وجوده، وحفظ عددا كبيرا من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب، لكن كم كان يعني قد مضى من عمره؟ لم يتعدى 10، وقد حفظ القرآن وجوده وحفظ عددا كبيرا من المتون ولم تتعدى سنه 10، وتصدر الإفتاء وهو في سن 20. طبعا نحن لا نشجع على تصدر الإفتاء وفي تصدر الإفتاء، لأنه هو كان في بيئة علمية، فالذي دفعه إلى هذا هو العلم، ولم يسمح له والده بالاشتغال بغير العلم. هذا أثر البيئة وأثر الأبوين في تنمية العلم. وكانت دروسه بين ما يتعلم ويعلم تبلغ في اليوم والليلة نحو 13 درسا، 13 درسا، بين ما يعطي بين ايه ما يأخذ، يعلم ويتعلم. وآثاره في مختلف العلوم ظاهرة، وكذا دعوته ونشاطه، ودعا إلى تنقية العقيدة من مظاهر الشرك وإلى نبذ التقليد، وتولى كذلك القضاء. أما الدرر البهية فهنالك تعريف وبيان للشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى في مقدمة كتاب الروضة الندية، فلعلنا نتكلم نبذة كذلك للمزيد من الفائدة. هو متن فقهي مختصر اسمه الدرر البهية في المسائل الفقهية، جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى عيون مسائل الفقه التي رجح دليلها وثبتت حجتها. وهذا المتن على صغره ووجازته محتو على أبواب الفقه جميعها بعبارة جامعة وألفاظ بديعة رائعة، وشرحه واعتنى به غير واحد من أهل العلم، منهم مؤلفه نفسه الشوكاني رحمه الله بكتاب اسمه الدراري المضية شرح الدرر البهية، وقد طبع مرارا. وكذلك ولد المؤلف، انظروا هنا كيف كان والده يحفزه على العلم، وحتى كان يمنعه من الخروج من صنعاء حتى لا ينشغل بغير العلم، ولا يريد له أن يشتغل بغير العلم. هذا والده. وولد المؤلف كذلك كان مؤلفا وكان مصنفا، كان فشرح الدرر البهية بكتاب اسمه السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية وهو مطبوع. صديق حسن خان رحمه الله في كتاب الروضة الندية، وكذلك محمد صبح حسن خلاق وهو من المعاصرين حفظه الله بكتاب اسمه الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية وهو مطبوع. وسعد الدين ابن محمد الكبي كذلك معاصر بعنوان التعليقات الزهية على الدرر البهية، وكذلك مالك نظم للدرر البهية بقلم علي ابن محمد ابن عقيل الحازمي، وكذلك نظم مبني على الدرر لعلي ابن عبد الله الإرياني، وكذلك الشيخ علي حفظه الله تعالى قام بالشرح شرح ثمن طيبا وبأسرقة مسجلة لهذا المتن، يعني وهو الروضة النبية، شرح الروضة النبية. كتاب الصلاة، نبدأ إن شاء الله من كتاب الصلاة، لأننا في الدورة الأولى تكلمنا فيما يتعلق بالطهارة وما يتضمنها، فنبدأ إن شاء الله عز وجل بكتاب الصلاة. الكتاب هو الصحف، يعني كلمة الكتاب لغة معنى الكتاب، الصحف المجموعة. صحف جمع ماذا؟ ما نفرض صحف صحيفة، لكن أرجو رفع يعني رفع الأصبع والاستئذان بالكلام جزاكم الله خيرا. والصحيفة هي ما يكتب فيها من ورق ونحوه، الصحيفة ما يكتب فيها من ورق ونحوه. كذلك يطلق الكتاب على القرآن الكريم، والكتاب كذلك يطلق على الرسالة، يطلق على الرسالة. طيب ما المراد هنا؟ من يعرف المراد هنا؟ المراد هنا اللي هي مجموعة صحف، يعني الصحف التي تضم مبحث الصلاة، هذا المعنى. أما كلمة الصلاة، فالصلاة لغة هي الدعاء، إن الصلاة سكن لهم، يعني الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة. عندنا دائما المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي هنالك ارتباط بين اللغوي والاصطلاحي، يعني المعنى اللغوي جزء من المعنى الاصطلاحي، جزء يخدم المعنى الاصطلاحي، لكن المعنى الاصطلاحي يزيد على ايه؟ على المعنى اللغوي. لو قمت لعملية استقرائية لكل المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية لوجدت ذلك. مثلا الحج، القصد. نعرف الآن الحج اصطلاحا، هنالك قصد لكن هنالك أمور أخرى تزيد على هذا القصد. الزكاة لغة التطهير، اصطلاحا يتضمن التطهير لكن يتضمن أكثر من التطهير، فيضاف إليه ما يضاف من الأعمال الأخرى، وهكذا. وهكذا الصلاة، الصلاة تضمن الدعاء، فمثلا دعاء الاستفتاح يتضمن الدعاء، وفي السجود يتضمن الدعاء، وفي التشهد اللهم صل على هذه دعاء، ولكن ليست الصلاة هي الدعاء فقط، بل هي الدعاء بالإضافة إلى أقوال وأفعال أخرى على ما فصل بها الفقهاء، أقوال وأفعال قد فصلها الفقهاء. أول وقت الظهر الزوال، أول وقت الظهر الزوال. إذن تحديد المواقيت، هل هي توقيفية يعني جاءت لنص أم ماذا؟ أي نعم، نعم هي توقيفية جاءت بنص. الأصل في الأمور، في الأمور التعبدية المنع. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، كلما مضى وقت جاء وقت. فذلك فيه عدد من الأحاديث لعلها تأتي إن شاء الله عز وجل في وقتها. أول تفهم هذه المهمة، لأنه لو سبق هذا التوقيت لا يكون قد صلى الظهر، وهذا مع بالغ الأسف ما هو حاصل الآن، ما هو حاصل الآن. قل أول وقت الظهر الزوال. إذا قبل الظهر بدقيقة أو دقيقتين ما دخل الوقت، ما صليت، هذه مشكلة. فلو أن إنسانا نوى أي صلاة مثلا قرص الشمس لم يغرب، ونوى صلاة المغرب، بعد دقيقة أو دقيقتين غابت الشمس، هل يكون قد صلى المغرب؟ ما صلى. وإنسان قبل أن يقول السلام عليكم قام، هل صلى؟ ما صلى. والظهر أول وقت الظهر، لماذا سمي الظهر بهذا الاسم؟ الظهر بهذا الاسم، نحاول أن نتفكر مع بعض. طيب الظهر ما هو الفعل، مادة الظهر يعني الفعل الماضي، لو أردنا أن نبحثها في المعاجم أو في كذا، الظهر أو في يعني معاجم القرآن الكريم، أي نعم ظهر. إذن هنالك ظهور معين، إذن القضية تدور حول ظهور شيء معين. لنرى الآن، قالوا اسم لنصف النهار سمي به من ظهيرة، ماذا يظهر في النهار؟ يظهر الشمس، تظهر الشمس. وقيل وماذا يترتب على الشمس؟ طبعا مقابل ظهور الشمس، ماذا تفعل؟ الجو برودة ام حرارة؟ من يعرف؟ ايوه الحرارة. فقيل بأنه لأنها تكون أظهرها حرا. الظهر لماذا قال الظهر؟ لأن الشمس تظهر، سمي به من ظهيرة الشمس يعني ظهور الشمس. وقيل لأن الظهر أظهرها حرا يعني في مواقيت الصلاة الأخرى، إذا قارنت الظهر الآن مع الفجر أو الظهر مع العصر، أيهما أشد حرا؟ الظهر أظهرها حرا. وقيل لأنها أول صلاة أظهرت وصليت. طبعا هذه عليها كلام، سيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل حول يعني عندما نستقرأ أقوال العلماء في المواقيت نجد أنهم يبدأون بإيه، يقولون أول وقت الظهر، وكأن هذا فيه من الإشعار أن الظهر أول الوقت. فهذا وجه. لذلك كثير من العلماء بدأوا بالظهر، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، فإنما أما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، بدأ بها يعني بدأ جبريل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بالمواقيت فبدأ بها بالظهر، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت بدأ بصلاة الظهر قبل غيرها. فلذلك العلماء بناء على هذا بدأوا بماذا؟ بصلاة الظهر، لكن وردت هنالك ألفاظ أخرى بدأت بصلاة الفجر، بدأت أحاديث أخرى بصلاة الفجر. وأروع ما رأيت في الطلاق على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والآن موطن سؤال خارج التنبه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو اختار أن يبدأ الإنسان بالفجر لأن الصلاة الوسطى هي العصر. طب ما علاقة هذا الكلام بالموضوع؟ ما علاقة؟ نعم تفضل. هذا جميل جدا، احسنت. لو كانت الظهر اول صلاة لما كانت العصر هي الصلاة الوسطى المتوسطة. فالآن نقول نبدأ بالظهر، العصر ثاني صلاة، تأتي المغرب، عشاء، فجر. إذن بين العصر، العصر على الطرف الأيمن ظهر، يعني هنا طرف ظهر، وثلاث صلوات، ثلاث صلوات أخرى، هذا توسط ليس بالتوسط. لكن على تقسيم الآخر، بدأنا بالفجر والظهر، جاءت العصر، ماذا بعد العصر؟ مغرب وعشاء. إذا ما هو موقع هذه الصلاة الوسطى؟ هذا كلام جميل جدا، لكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ورد أحاديث بدأ بها بالظهر، بدأ في العصر، فاستمر، لا إشكال في الأمر. ودائما عليكم بالثمار والثمرات، هذا مهم جدا. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ فصرفه إلى ما يقضيه العمل، صرفه إلى ما يقضيه العمل. وهذا باب عظيم اسمه باب اقتضاء العلم العمل، باب اقتضاء العلم العمل. فكل لذلك حتى إن بعض السلف في من بعض النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهنالك أحاديث أخرى قالوا: فمن العلم علم لا ينفع. هنالك علم لكن علم لا ينفع، اسمه علم لكن لا ينفع. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. أقول هذا بالنسبة لبدء الميقات. هنا الزوال، لأننا قلنا أول وقت الظهر الزوال. الزوال مصدر من زال يزول زوالا، يعني تميل الشمس عن كبد السماء، تكون في منتصف السماء. أول ميل لها كما سيأتي عمليا في كلام عملي، كلام عملي كيف تكون صلاة الظهر إن شاء الله عز وجل، نوضح هذا أكثر وأكثر. لكن نشرح الآن كلمة الزوال. الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء، كنت في وسط السماء فأول ميل لها هذا هو الزوال. زوال يعني تزول. الزوال مصدر زالت عن كبد وعن وسط السماء. وآخرة مصير كل شيء مثله سوى في الزوال. طبعا معرفة الآخر مهم لمراعاة دخول وقت العصر، حتى نراعي وقت العصر. وهذا رد على المتوسعين في القضاء، على من يتوسع في القضاء. إذا ما ثمرت أن نستمع إلى المواقيت والدقة فيها إذا كان هنالك قضاء مطلق، تصلي متى شئت. حتى إن بعض الناس مع بالغ الأسف يصلي كل الصلوات بعد صلاة العشاء مرة واحدة، وهو في العمل لا يصلي أبدا، يصليها مرة واحدة. في رواية: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. ما معنى سوى في الزوال؟ كلمة الفيء لغة ما معنى كلمة الفيء؟ أيوه يعني لغة أحسنت الرجوع أحسنت فاء يفيء رجع يرجع من فاء يفيء فالفيء هو الرجوع كأنه في الأصل لهم فرجع إليهم وكذلك منه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لماذا؟ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق يسمى فيء لأنه يرجع من جهة إلى جهة هذا هو سبب يعني هذا سبب التسمية لأنه يرجع من جهة إلى جهة من جانب الغرب إلى جانب الشرق سمي فيء لذلك النووي رحمه الله يقول والفيء لا يكون إلا بعد الزوال الفرق هذا درس في فقه اللغة يعني فائدة في فقه اللغة الفيء لا يكون إلا بعد الزوال أما الظل ما قبل الزوال وبعده الظل ما قبل الزوال وبعده هذا قول أهل اللغة الفيء خاص بماذا بعد الزوال أما الظل قبل الزوال وكذلك إيه بعد الزوال فهناك عموم خصوص ما هو الأعم كلمة فيء أم كلمة ظل الظل نعم يعني كل ظل فيء وليس كل فيء ظل الآن سألت شيخنا رحمه الله تعالى ليوضح في درس عملي وما أحوجنا إلى الدروس العملية الحقيقة في دخول وقت الظهر والعصر كذلك ونحن الآن بصدد توضيح صلاة الظهر لو وضعنا شاخصا وراقبنا ظله حتى صار الظل مثلا 2 سنتيمتر ضرب الشيخ رحمه الله قال يعني كان هذا الظل 2 سنتيمتر راقبنا فوجدنا أن هذا الظل لم يطل أكثر من ذلك ولم يقصر إذن الظل كان طوله 2 سنتيمتر راقبنا الزيادة أو النقصان لم يطل أكثر من ذلك ولا نقصر ثبت على إيش على هذا القدر ثم تحرك حتى صار أول حركة له وأصبحت 2 سنتيمتر و1 مليمتر يعني الشيخ رحمه الله كان فيه بلاطة من الرخام وعملنا بلاطتين عنده بلاطة وعندي بلاطة الحمد لله بنفس الأخ الذي فعلها وجعلها بشكل دوائر دقيقة جدا لمراقبة إيش يعني تحرك هذا الظل بالفعل حتى أقل قدر يظهر من باب يعني المعرفة ومن باب وضوح لهذا الأمر قال حتى صار مثلا 2 سنتيمتر و1 مليمتر هذا الزائد 1 مليمتر قال هذا اسمه فيء الزوال بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء ودخل وقت الظهر ما قبل هذا بحوالي ربع ساعة هو وقت الكراهة قبل هذا هو ايش وقت الكراهة الآن دخل وقت الظهر وهذا مع بالغ الأسف هو الداء الذي أصاب أكثر ديار المسلمين إن لم نقل كلها في عدم معرفة وقت صلاة الظهر فيقعون في هذا الغلط الكبير وهذه صلاة ويترتب عليها نسأل الله عليه السلامة كما لا يخفى عليكم يعني مدى أهمية الصلاة لا يخفى عليكم مدى أهمية الصلاة إذن الخلاصة عندنا شاخص راقبنا الظل حتى صار الظل مثلا 2 سنتيمتر بعد ذلك لم يطل أكثر من ذلك ولم يقصر تحرك الظل أول زيادة لهذا الظل هذا اسمه فيء الزوال لماذا هذا الظل لأنها زالت الشمس عن وسط السماء هي في حالة ثبوتها في وسط السماء الظل يظل ثابتا في حالة زوالها عن هذا المكان عن كبد السماء هنا يكون وقت الزوال ويدخل وقت الظهر يدخل وقت الظهر وآخرة يعني آخر وقت. إذا هذا بالنسبة لإيش يا إخواني لقضية وقت الظهر. نأتي الآن لأول وقت العصر، لأنه آخر وقت العصر آخر وقت الظهر يكون يدخل الآن وقت العصر، أول وقت العصر. العصر لغة هو الحبس، العصر لغة هو الحبس، سميت عصرا لأنها تعصر أي تحدث عن الأولى كما في لسان العرب. فجاء في مختار الصحاح قال أول وقت العصر أي أو أول وقت جاء قال العصران الليل والنهار، في مختار قال العصران الليل والنهار وهما أيضا الغداء والعشي، الغداء والعشي. فالمراد هنا العصران اللي هو يعني كأنها بداية العشي، بداية العشي يعني تبدأ الظلمة بدايات، ومنه سميت صلاة العصر هكذا. أول وقت العصر حين أي سيروق الظل مثله، تكلمنا هنا يقول في المتن وأول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، ما دامت الشمس بيضاء نقية. فحينما يكون الظل يصير الظل مثله، وقل إن شئت يبدأ وقت العصر حين يكون ظل الشيء مثله مع فيع الزوال. فيأتي إن شاء الله إن شاء الله الزوال كلام عملي وضحه الشيخ رحمه الله في مسألة العصر. إذا نقول وقت العصر حين يكون ظل الشيء مثله مع فيع الزوال. وآخر أي آخر وقت العصر فيروض ظله مثليه. يقول الإمام الشافعي كما في روض النبي رحمه الله آخر الوقت المختار للآخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقيل إلى أن تصفر الشمس. وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس، يعني عندنا وقت مختار وقت اضطرار. الوقت المختار العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه. أما وقت الاضطرار حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس. هناك حديث يعني في تفصيل أكثر وهو عند الشيخان رحمه الله تعالى، ولقد مسلم من أدرك من العصر سجدة، هذا طبعا وقت الاضطرار، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، أن يدرك ركعة وقت الاضطرار وليس وقت الاتكال والتعمد. لا، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. قال الخطابي رحمه الله المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها. هنا لفظة يعني مدرجة في نفس الحديث، والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة، لكن لا يخفى عليكم قيمتها الفقهية. ما دامت الشمس بيضاء نقية يعني إذا اصفرت الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر المختار وكان وقت الاضطرار في الحديث، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ولما سألت الشيخ رحمه الله عن وقت العصر رحمه الله قال: قلنا في بيان صلاة الظهر أن نقول الشاخص واحد متر مثلا وشيء الزوال من سنتيمتر واحد مليمتر. قال: متى يكون وقت العصر؟ قال: عندما يصير هذا الظل يعني يصبح هذا الظل يصبح طول هذا الظل واحد متر اثنين سنتيمتر واحد مليمتر. يعني بمعنى الشخص الذي قلنا أنه طول واحد متر يصير ظله على الأرض واحد متر اثنين سنتيمتر وواحد مليمتر وهو شيء الزوال. وهو ايه؟ شيء الزوال. طبعا في ذلك احاديث، حديث جابر المتقدم وفيه ثم جاءه العصر. حديث جابر رضي الله عنه أرضاه يقول: ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. حين صار ظل كل شيء مثليه. أما أول وقت المغرب وكلمة المغرب يعني أظن المعنى واضح جدا من غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو غياب جميع قرص الشمس، شرط أن تغيب أن يغيب جميع قرص الشمس. وعند الشيخين رحمهم الله تعالى من حديث كلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب. وآخر طبعا وقت المغرب ذهاب الشفق الأحمر. متى آخر وقت المغرب؟ ذهاب الشفق الأحمر. يقول في النهاية: الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الإمام الشافعي رحمه الله، وعلى البياض الباقي. كل الأضداد يعني عن الحمرة وعن البياض، لأن الإحمرار والإبيضاض يعني ضدان، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. إذا آخر ذهاب الشفق الأحمر، لأنه أول أي صلاة؟ أول صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وهو أول عشاء، يعني ذهاب الشفق وغروبه، ذهاب الشفق وغروبه. لكن هذا أول وقت العشاء ذهاب الشفق وغروبه، لكن متى الوقت المستحب للصلاة؟ هل يستحب تقديمها أم تأخيرها كما في النصوص؟ أي نعم، هو يعني الأحائد بالنسبة للمواقيت سيدنا يسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. لكن بالنسبة للعشاء بالذات نعم، تأخير العشاء. لكن طبعا إذا قلنا التأخير فهذا لابد له من شروط. ليس معنى التأخير التأخير وأنت تعبث بالتلفاز. طبعا هذا أمر التلفاز، أنا لأن تطرق إلى حكم التلفاز وكذا، لكن الآن أنا أقول لا يجوز أن يكون التأخير لسبب عبث أو له على سبيل المثال، بحيث أننا نقلب الموضوع، وكذلك على أن نفوت الجماعة مثلا. لكن هنالك جماعة كانوا في قرية وربما يتفقون على تأخير هذا إذا لم يشق عليهم أو على بعضهم، قد يتفقون على تأخير هذه الصلاة، هذا يمضي. أما أن نقلب الأمر الموضوع فلا يجوز، وما التفصيل أكثر لا نريد أن نقول. إذا هذا هو بالنسبة لأول وقت العشاء، يعني ذهاب الشفق وغروبه. أما آخر وقت العشاء ففيه أقوال لأهل العلم، أقوال عديدة. ولكن علينا بالدليل، علينا بالنص. فعندنا نص صريح في آخر وقت العشاء. من يعرف هذا؟ من يعرف متى آخر وقت العشاء؟ أيوه تفضل بعد الله. نعم، آخر وقت العشاء نصف الليل. نالك نصوص توضح منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن آخر وقتها يعني صلاة العشاء حين ينتصف الليل، حين ينتصف الليل. لذلك بعض الناس قد لا يعرف متى يكون منتصف الليل، هذه مشكلة. فينبغي أن يتعرف كيف يحسب الليل كله ونصف الليل. متى يبدأ أول الليل؟ مغرب، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أقصر الصعيد. إذن هذا يعني أول المغرب، أول الليل هو غروب الشمس أول الليل، وآخره دخول الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الليل كامل، احسب قسم على اثنين هذا منتصف الليل، النصف أضفه إلى بداية إيش؟ إلى بداية المغرب، تكون قد دخلت في نصف الليل. واضح يا إخواني؟ فمن الضروري جدا أن نتعرف كيف نحسب الليل. إذا آخره نصف الليل. إذا نتوقف هنا إن شاء الله جل مع نهاية هذا الوقت إلى أول وقت الفجر، وأرجو أن تستعدوا وحتى نراجع مع بعض إن شاء الله عز وجل ما تقدم من هذه الموضوعات، نناقشها أولا ثم ننتقل إلى الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.